الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب القصاص والديات في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي إلى الحديث السابع، وفيه حكم الجناية على الجنين وأمه. وقد سبق ذلك أيضا في الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، وفي بعض الروايات بعمود فسطاط، بعمود فسطاط أي العمود الذي ترفع عليه الخيمة. ومثل هذا الرمي أيها الإخوة يعني لا يقتل غالبا، فلذا كان شبه عمد وفيه الدية وليس فيه القصاص. فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة، أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وهذا قد عرفناه في الحديث السادس. وقضى بدية المرأة على عاقلتها أي على عاقلة القاتلة، على عاقلتها أي على عاقلة القاتلة، وهذا مفهوم. ومع ذلك قد جاء مصرحا به عند البخاري برقم 6740، وهذا معلوم طبعا أنه في دية الخطأ وشبه العمد تكون الدية على عاقلة القاتل، على العاقلة وليست على الجاني. وأما قتل العمد فالدية على الجاني. قال: وورثها ولدها ومن معهم، وورثها ولدها ومن معهم أي دون العاقلة، فالعاقلة هي التي يعني تدفع الدية، عاقلة القاتلة، وهذا يكون ميراثا لمن يستحق هذه التركة. فقام حمل ابن النابغة الهذلي، وهو من طائفة القاتلة، فقام حمل ابن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم؟ فهذا معناه أنه من العاقلة التي غرمت. كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ولا نطق ولا استهل؟ فكأنه كان معلوما عندهم أن العصبة والعاقلة تتحمل إذا كان المقتول يعني إذا كان المقتول حيا قبل قتله. والذي استغربه حمل هنا أن هذا يعني نزل ميتا، وهذا فرق دقيق كما بيناه في المرة الماضية. إذا نزل ميتا قتل في بطن أمه ونزل ميتا فهذا فيه الغرة، وأما إذا نزل حيا واستهل وصرخ ثم مات ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة. فيقول: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. يطل يعني يهدر، يعني يقول هذا يعني طالما أنه قتل في بطن أمه ونزل ميتا فهذا يعني بحسب ما رآه يعني يكون هدرا. قال: فمثل ذلك يطل. وفي بعض الروايات: فمثل ذلك بطل، من البطلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هو من إخوان الكهان، يعني هذا الذي يعارض الشرع بعقله هذا من إخوان الكهان، هذا من إخوان الكهان، لأنه يعني جاء بهذا السجع وكأن الشياطين هي التي تلقنه، كأن الشياطين هي التي تلقنه أن يعارض الشرع بالعقل. وهنا فائدة أيها الإخوة، وهي أن من عارض الشرع بعقله، من عارض الشرع بعقله وليس له عذر، لأن هذا يعني أمامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم أن الأحكام تؤخذ منه عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الرجل ليس له عذر في هذا الكلام، فهذا يشدد عليه، هذا يشدد عليه حتى يعني يرتدع. قال: إنما هو من إخوان الكهان. وهذا مثل الفلاسفة الذين يعني يردون الشرع بالعقل، ومثل العقلانيين. فهؤلاء أيها الإخوة يعني إذا كان المقام مناسبا فيشدد عليهم في النكير وفي الرد. قال: من أجل سجعه الذي سجع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له وصفه بأنه من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، لأن الكهان هم الذين يتكلمون بهذه الكلمات، بهذا الكلام المسجوع، لأنه يكون من الشياطين، فهم في الغالب يتكلمون بهذا الكلام المسجوع. قال: الكلام عليه من وجوه، أحدها قال: الضاربة من المرأتين يقال إنها أم عفيف، والمضروبة مليكة بنت عويم. طبعا هذا البحث فيه يعني قليل الجدوى. قال: ثانيها حمل بفتح الحاء والميم، حمل ابن النابغة هذا بفتح الميم، حتى لا يقول إنسان مثلا حمل، إنما هو حمل ابن النابغة. ثالثها قوله: اقتتلت امرأتان من هذيل. قال: وجاء في الصحيح أن المضروبة من بني لحيان. قال: ولا تنافي بينهما، فإن لحيان بطن من هذيل، بنو لحيان بطن من هذيل، فثبت يعني توجيه الرواية. قال: وفي الصحيح أن إحداهما كانت ضرة، أو كانت ضرة الأخرى. قال رابعها العاقلة، العاقلة جمع عاقل، وليس من يعني نسبة للعقل الذي هو يعني مصدر التصور، وإنما جمع عاقل من العقل الذي هو يعني الربط. قال: والعقل الدية، سميت بذلك لأن مؤديها يعقلها، وكانت من الإبل، يعقلها يعني يعقل الإبل بفناء أولياء المقتول. قال: ويقال عقلت فلانا إذا أعطيت دية. عقلت فلانا يعني المقتول، فأنت تقول عقلت فلانا يعني دفعت دية. وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته. فالواحد من العصبة مثلا يقول عقلت عن فلان. من الإبل التي تعقل في فناء المقتول، أولياء المقتول. قال: وهي الحبال يعني العقل، لعقله الإبل بالعقل، لعقله الإبل بالعقل. وهي الحبال التي تثنى بها أيدي الإبل إلى ركبها، إلى ركبها. وهذا يعني دليل واضح على أن ركب ذوات الأربع فين؟ في أيديها، كما قال هنا الحبال التي تثنى بها أيدي الإبل إلى ركبها. فعلم أن الركبتين من ذوات الأربع تكون في اليدين، تكون في اليدين. وهذا يفيدنا في ترجيح النزول على اليدين، النزول على اليدين. قال: والعاقلة عند الفقهاء العصبات ما عدا الآباء والأبناء. نعم، لأن الآباء والأبناء من الورثة، وأما العصبة فهم الذين يعني يأخذون نصيبهم بعد أصحاب الفروض. صحيح الآباء والأبناء من عصبة الإنسان، لكن لا يدخلون في العصبة التي في الميراث، والعصبة التي في الدية، وهكذا. قال: خامسها فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، أي رمتها بحجر صغير لا يحصل به القتل غالبا، فيكون شبه عمد. فيه الدية على العاقلة ولا يجب فيه القصاص، ولا دية على الجاني. وبهذا قال الشافعي والجمهور. قال: ولكن في رواية البيهقي: فقضى في الجنين بغرة، وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة، ثم قال: إسناد صحيح. ففيه القصاص في هذه الرواية، أنه قضى صلى الله عليه وسلم بالقصاص، إلا أن هذه الزيادة الأخيرة لم أجدها في شيء من طرق الحديث. هذا يقوله ابن الملقن، وإنما فيها أنه قضى بديتها على العاقلة. قال: قلت: وأخرج ابن حبان في صحيح هذه الرواية أيضا، ورواية الصحيحين مقدمة عليها. قال: ويحتمل في الجمع بينهما بأنه قضى أولا بقتلها، ثم عفوا إلى الدية فقضى بها على عاقلتها. نقول: هذه غفلة أيها الإخوة، لأنه لو كان كذلك لوجبت الدية على الجاني. عرفتم؟ قضى أولا بقتلها فتكون المسألة قصاص، فيكون قتل إيش؟ عمد. قال: ثم عفوا، فإذا عفوا فتكون الدية على من؟ على الجاني وليس على العاقل. سادسها فقتلتها وما في بطنها، ليس فيه ما يشعر بانفصال الجنين ولا يفهم منه، يعني ظاهر هذه الرواية أن الجنين لم ينفصل، ونحن عرفنا في المرة الماضية أنه إذا لم ينفصل فليس فيه الغرة، لأننا لا ندري ما الذي بداخل بطنه، فلا بد أن ينفصل ميتا حتى تجف فيه الغرة. فلو مشينا على ظاهر هذه الرواية فقتلتها وما في بطنها، هذا معناه أنه لم ينفصل. فيقول هنا ليس فيه ما يشعر بانفصال الجنين ولا يفهم منه، بخلاف حديث عمر الذي قبله فإنه صرح في الانفصال، وهو مشروط عند الشافعية في وجوب الغرة، فالغرة لا تجب إلا بالانفصال ميتا. قال هنا: قلت في صحيح مسلم في هذا الحديث ما يدل عليه، فإن فيه أنه عليه الصلاة والسلام قضى في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتا. الحمد لله، ما في أحسن من الروايات، سقط ميتا. فإذا هذه الرواية بينت أنه يعني انفصل ميتا. قال: وطرق الحديث يفسر بعضها بعضا. سابعها: الحكم في الحديث معلق بلفظ الجنين، والشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة آدم من يد أو إصبع أو غيرهما، وهذا قد عرفناه في المرة الماضية. أن الضابط هو بلوغه 81 يوما، فإذا بلغ 81 يوما فتجري عليه الأحكام، فمن وضعت 81 يوما فيكون دمها دم نفاس وتترتب عليه الأحكام. فهذا ضابط جيد، أنه يعني المضغة المخلقة، وذلك يكون يعني بعد 81 يوم، وهذا يعني برهن عليه الشيخ ابن عثيمين في كتاب الحيض يعني برهانا بالغا، فهذا ضابط ما أحسنه. نعم. قوله قضى بمعنى حكم وألزم، فهذا هو القضاء المعروف. وأما قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعض المفسرين قال: ووصى ربك، فالقضاء هنا بمعنى الحكم والإلزام، الحكم والإلزام. قال: والوليدة هي الأمة، ومعنى استهل رفع الصوت بالصياح ونحوه. قال: ومعنى يطل يعني يهدر، وذكر عندك في بعض الروايات بما يعني أنه جاء بدل يطل بطل. قال: وأكثر صحيح مسلم على الأول الذي هو يطل. تاسعها: الكهان جمع كاهن، وهو تخييل كالسحر، وكلاهما من الجبت. والكهانة في العرب على 4 أضرب، يعني 4 أنواع. أحدها أن يكون للإنسان من يخبره من الجن فيسترق من السماء، وهذا قد بطل بالبعثة. يعني الآن ما في استراق أبدا من السماء، فنعلق في هذا الموضع كما ذكر الشيخ صالح آل الشيخ في تعليقات له على الطحاوية. قال: استراق السمع مر ب3 مراحل. استراق السمع من السماء، الشياطين تطلع إلى السماء فوق وتسترق، هذا مر ب3 مراحل. المرحلة الأولى قبل البعث: كان الاستراق والاستماع كثيرا جدا، كانوا يستمعون ويسترقون السمع، يصعدون إلى سماء الدنيا يخطفون الكلمات وينزلون للكهان فيخبرون الناس بأنه سيحصل كذا وكذا، فيصدقهم الناس وهذه فتنة ما أعظمها، لأنهم يصدقون عن طريق هؤلاء الشياطين التي تأتي بهذه الكلمات من الغيب. هذه المرحلة. المرحلة الثانية بعد البعثة، حال نزول الوحي، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منع الاستراق والاستماع، منع كما قال تعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وكما قال تعالى إنهم عن السمع لمعزولون. قال الشيخ إلا النادر جدا، فإذا هذا الاستثناء مهم، إلا النادر جدا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كهذا ابن صياد مثلا، ما أدري إذا كان هذا يصلح يعني للاستثناء ولا لا، كابن صياد لما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إني خبأت لك خبيئا، فقال أدخ ما كمل، فقال له ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني من الكهان، فهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا مثال يعني يصلح لهذا الاستثناء الذي ذكره الشيخ، وإن كان لم يمثل بمثال وإنما قال إلا في القليل جدا. المرحلة الثالثة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد انقطاع الوحي الآن مثلا، فما الحال الآن؟ قال فالظاهر أن السماء بقيت محروسة، الظاهر أنها بقيت محروسة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لئلا يدعي أحد النبوة، لكن بلا شك يعني هذه الحراسة الآن ليست كالحراسة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مر عليك شيء أبو عبد الله في تفسير سورة الجن؟ نعم. فهذا الكهانة، النوع الأول من الكهانة. ثانيها قال أن يخبره الجن بما يطرأ في بعض الأقطار البعيدة مما خفي على من قرب أو بعد، وهذا لا يبعد وجوده طبعا، لأن هذا ما في صعود للسماء، فممكن مثلا الجن يجيب من أمريكا إلى هنا مثلا، قال وهذا لا يبعد وجوده. ونفت هذا كله المعتزلة وبعض المتكلمين. النوع الثالث من الكهانة الحذر والتخمين، طبعا التخمين القائم على غير دليل، وأما إذا كان الحذر والتخمين قائم على شبهة فهذا لا يدخل في الكهانة، وإنما هو يعني يدخل في الأمارات، ومنه كان الخرص، الخرص الذي يكون في الزكاة، يأتي الخارص ويقول لصاحب الأرض أرضك هذه تأتي بكذا وكذا، ويقدر عليه الزكاة قبل الحصاد، وهذا فائدته أنه بعد أن يقدر عليه له أن يتصرف في زرعه كما يشاء، يأكل منه ويهدي منه، لأن قيمة الزكاة عرفت من خلال هذا الخرص. قال رابعها العرافة، وهو الذي يستدل على الأمور بمقدمات وأسباب معتادة، قال وهذا الفن من العيافة وكلها يطلق عليها كهانة. العاشر من أحكام الحديث السجع في الكلام الذي يأتي، نعم السجع في الكلام الذي يأتي في أواخره نسق واحد، وطبعا هذا السجع الكلام المقفى يعني يذم أيها الإخوة إذا كان على إذا كان بتكلف يذم، إذا كان بتكلف وإذا كان في نصر الباطل فهذا يذم. قال وإنما ذم سجعه لما فيه من التكلف لإبطال حق أو تحقيق باطل أو لمجرد التكلف، صحيح، يعني لو كان فيه تكلف حتى وإن لم يكن فيه يعني لا يتعلق بحق أو باطل، مجرد التكلف يذم من أجل التكلف. قال: وأما مطلق السجع الذي ليس كذلك فليس بمذموم بل ممدوح، خصوصا إذا كان أدعى إلى قبول الحق أو فهمه أو حفظه أو حفظ لفظه. واحد يقول لك أنا ما بحفظ إلا إذا كان الكلام مسجوع، فنقول هذا لا بأس به. وتجد على العكس، تجد على العكس جماعة لا يحفظون الكلام المنظوم، فإذا كان هو لا يحفظ إلا بالكلام المسجوع فلا بأس بهذا. قال: ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم سجعه بسجع الكهان من حيث أنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق للسامعين. وهذه المشكلة، المشكلة أنك تجد إنسان بليغ عنده سجع وهو يتكلم بالباطل، فيروج هذا الباطل بسبب هذا الإيش، بسبب هذا السجع. كما يقال مثلا عن أحد الدعاء أنه أبلغ إنسان على وجه الأرض. أنا سمعت هذا، واحد يقول لي تعرف هذا الداعي أو هذه الداعية؟ هذا أبلغ داعية على وجه الأرض، وأنا سمعته فعلا فكلامه فيه قوة. لكن الإنسان يتنبه، الإنسان يتنبه فينخدع بقوة الأسلوب ويكون هذا على حساب الحق والباطل. مثلا الحادي عشر في أحكامه: الأول رفع الجنايات والخصام فيها إلى الحكام لغرض الفصل، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فهذا كان في آل داود عليه السلام. الثاني وجوب الغرة بالجناية على الجنين وانفصاله ميتا. الثالث أنه لا فرق بين الذكر والأنثى. الرابع أنه لا يتقدر للغرة قيمة لإطلاق الخبر، فإذا الغرة لا يتقدر لها قيمة، وإن كان كما ذكرنا في المرة الماضية أن الفقهاء قدروها بإيش، بخمس من الإبل اللي هي نصف عشر أو عشر دية الإيش، عشر دية الأم، عشر دية الأم. الخامس أن الغرة إذا وجدت بصفاتها المعتبرة لا يلزم المستحق قبول غيرها لتعيينها في الحديث. فإذا إذا وجدت فالمستحق يقبلها، وأما إذا عدمت فليس في الحديث ما يشعر بحكمه، وقد بين هذا قبل ذلك. السادس أنه لا يقتضي تخصيص سن دون سن للغر. طبعا هذه الأشياء أيها الإخوة يعني المرد فيها للغر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد أو أمة بدون شروط فيكون من الوسط، هذا شيء معروف أنه إذا لم يأتي حد من الشارع فالمرجح فيه إلى العرف وإلى الوسط. كما في الزكاة مثلا ما يأخذ الهرمة ولا يأخذ النفيسة وإنما يأخذ الوسط. السابع هذا الحديث ورد في جنين حرة من غير لفظ عام، فهل يؤخذ منه حكم جنين الأمة في محل آخر؟ طبعا الظاهر التعميم وأنه لا فرق بين الحرة والأمة. الثامن أن دية المرأة الميتة من ضرب شبه عمد على عاقلتها، عاقلة من؟ الضارب. التاسع ذم الكهان وسجعهم والتشبه بهم. العاشر بيان الأحكام في المنطق وغيره من الأعمال، بيان الأحكام في المنطق وغيره من الأعمال. ماذا قصد بهذا؟ ايش قصد بهذا الشيخ؟ ايش قصد يا ابا سعد؟ لكن يعني كيف قال من الاعمال يعني؟ نعم اي بيان الاحكام في المنطق وغيره من الاعمال شامل الاثنين يعني. نعم ايوه نعم بيان الاحكام في المنطق وغيره يعني ان الاحكام يعني ليست فقط متعلقه بالافعال وانما هي متعلقه بالاقوال والعش والافعال. الحادي عشر ان العقل لا مدخل له في الاحكام الشرعيه. حتى نرد على هؤلاء الذين اتعبوا الناس ضلوا واضلوا، الاحكام لا مد العقل لا مدخل له في الاحكام الشرعيه وانه لا حكم الا للشرع. تجد الختان والنقاب ما عندهم الا هذه الاشياء، ما شاء الله بحثوا كل العلوم وكل المسائل وما بقي الا هذا. فالعقل لا مدخل له في الاحكام الشرعيه. الثاني عشر قال في قول حمل كيف أغرم إلى آخره حجة الليث وأضيع على أن الغرة للأم خاصة، إذ لو كانت على الفرائض على مشهور قول مالك وأصحابه لكان للأب فيها أكثر نصيب أو للأم، والأب على مثل ابن هرمز. طبعا هذا مضى، هل هذه الغرة يعني تكون للأم ولا للأم والأب ولا لجميع الورثة؟ طبعا الصحيح أنها للورثة، أنها للورثة، لأن هذا قتل ومات، فإذا يورث، يرث أبوه وأمه وباقي الورثة. الحديث الثامن في دفع الصائل الذي يصول ويجول عليك، يريد أن يعتدي عليك، فطبعا هذا كله في القصاص وفي الديات وما يشبه القصاص والديات، فهذا في دفع الصائل. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل، كان بينهما يعني مناوشة، فالتقط أحدهما يد الآخر فعضه، فالمعضود نزع يده من فم العاض، فنزع يده من فمه في بعض الروايات من فيه، فوقعت ثنية العاض، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعاض يحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم له بدية الثنيتين. في كل سن كم؟ من يذكر؟ 5 ولا 10؟ طيب على كل حال نحن عندنا ورقة بالديات سنمليها عليكم بعد ذلك. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. الفحل أو تحط فتحة مشكلة، كما يعض الفحل لا دية لك. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم ديته، وذلك لأنه ارتكب جناية فصار مجنيا عليه بجناية أخرى، وإنما يعني تكون له الدية إذا لم يرتكب يعني جناية أخرى، فصارت كأنها جناية مقابل جناية أخرى. وستأتينا قاعدة في آخر الباب، قاعدة جيدة. ولعلها من أهم فوائد هذا الحديث. قال الكلام عليه من وجوه. قال: المعضول هو أجير يعلى ابن أمية، وقيل يعلى نفسه، وطبعا ابن الملقن يستبعد أن يكون يعلى، قال لأن يعلى ابن أمية يعني رجل شريف معروف، فكيف يتأتى منه هذا يعني هذا الشجار. قال: المعضود هو أجير يعلى، وقيل يعلى نفسه. جاء في رواية مسلم أن يعلى قاتل رجلا فعض أحدهما صاحبه. نعم. قال: إنه يحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره. على كل حال، قال: والد يعلى هو أمية، يعلى ابن أمية أبو صفوان، أسلم يوم الفتح وشهد حنين والطائف، وكان معروفا بالسخاء. قتل سنة 38 مع علي بصفين بعد أن شهد الجمل مع عائشة، وكانت هذه القصة في غزوة تبوك. الفحل من الإبل وغيرها معروف. قال: وقوله فمه كذا بإثبات الميم، وجاء في بعض الروايات بالياء المثناة يعني فيه. وأما أحكامه، قال: أحدها تحريم العض، وأنه ليس من شيم بني آدم، لأنه قال: كما يعض الفحل. فالذي يفعل هذا ويتخذ هذا الأسلوب أسلوب العض هو متشبه بالحيوانات. قال: ثانيها، الحديث دال لمذهب الشافعي وبحنيفة وكثيرين أو الأكثرين على أنه لا ضمان فيما إذا عض إنسان يد آخر فانتزعها فسقطت سنه. قالوا: ما في ضمان، ما في دية، بشرط أن لا يمكنه تخليص يده، لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب في شقيه أو فك لحييه ليرسلها، يعني عشان يتركها، ما حد فكرها، هو أهم شيء خلص يده. الإنسان يقعد يفكر كيف يخلص يده بطريقة أخرى، هو ما يهمه إلا يده. ولذلك أجاز الموارد من الشافعية له أن ينزع يده من فيه بجذبها، يعني جذبها، ولو سقطت أسنانه ابتداء من غير عجز عن نزعها بطريقة أخرى. لكن أيها الإخوة، لعل ما يستدل به للأكثرين هي القاعدة في دفع الصائل. نقول: القاعدة في دفع الصائل ماذا؟ أنه يدفع بالإيش؟ يدفع بالأخف. القاعدة في دفع الصائل أنه يدفع بالأخف أولا. يعني جاء إنسان يعتدي عليك مثلا، يريد أن يدخل الدار يأخذ مالك، ما تقتله من المرة الأولى، ادفع، أخرج له بعصا، ادفعه بيدك، فيدفع بالأهون. فإذا لم يندفع إلا بالقتل تقتله، وإن مات فهو في النار، وإذا قتلك أنت فأنت شهيد. فإذا يعني كلام الجمهور يمشي على القاعدة في دفع الصائل. حتى قال ابن الملقن عندك بعد ذلك: وإن كان هذا التقييد يعني أنه يدفع بالأخف ليس في الحديث، إلا أنه يؤخذ من القواعد الكلية. هذا عندك في صفحة 120، قال: هذا التقييد ليس في الحديث ولكن يؤخذ من القواعد الكلية. طيب هل له مثلا أن يخلص يده منه بأن يعتدي على عضو آخر؟ بأن قال كأن يبعج بطنه أو يفقع عينه أو يعصر خصيتيه، فهل له ذلك؟ فهل له ذلك؟ فإذا نرجع للقاعدة، أحسنت، نرجع للقاعدة أنه يدفع بالأهون أولا. نعم. وخالف الإمام مالك الجمهور فقال يجب الضمان في السن مطلقا، يعني الإمام مالك خالف الجمهور، الجمهور قالوا لا ضمان، الإمام مالك يقول فيه ضمان. قال وحملوا، أي المالكية، وحملوا الحديث على من لا يمكنه النزع إلا بما أدى إلى سقوط الأسنان. طيب، ونحن متفقون فيها أنه يدفع بالأهون في الأهون. ثالثها رفع الجنايات أي الحكام لأجل الفصل. رابعها تشبيه فعل الآدم بفعل الحيوان للتنفير. خامسها وهي القاعدة التي وعدت بها في أول الشرح، قال أن المتعدي بالجناية وهو هنا العاد، إذا ترتبت عليه جناية بسبب جنايته، ترتبت عليه جناية وهي إيش؟ سقوط الأسنان بسبب جنايته وهي ليش؟ العض. نعم. مع أن الجناية التي حصلت عليه لو لم يرتكب هو جناية كان يجب له الضمان، ولذلك قال يوجب ضمانا بمجردها. الجواب إيش؟ أنه لا يجب عليه ضمان تلك الجناية بدية ولا قيمة، لعل هذا في الأول. طبعا على كل حال الأمر واضح، يعني أن الإنسان إذا كان يستحق دية مجردة فهذا الاستحقاق يعني يسقط بارتكابه جناية أخرى، فكأنها صارت جناية في مقابل جناية. نعم نعم. هي طبعا لأنهم شبهوا بفعل الحيوانات، يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. ما الحلال ولا إيش؟ مكروه تبقى خلاص، خلي الناس كلهم يعضوا بعضهم. الاعتداء على المسلم ممنوع بجميع الأحوال، لا بعضه ولا بغيره.
حتى قد يستخدم مثل العقل الدفع، فرقصها تشبه الإنسان بالحيوان في فعل الأفعال اللي على الحديث على الفعل.
هذا في الغالب، يعني تجد مثلا في الصلاة مثلا التفات كالتفات الثعلب ونقرة الغراب ولا تشيروا بيدكم كأنها أذناب خيل شمس، كل هذا محرم. ها؟ نعم. الذي يرجع في هبته. نعم. الحديث التاسع في قتل الإنسان نفسه، الانتحار يعني. وطبعا يدخل في هذا بالعموم الذين يفجرون أنفسهم بهذه الطرق المعروفة، طبعا هذا كحكم عام. وأما كحكم خاص في أفراد بأعيانهم فكما قال الشيخ ابن عثيمين أنهم يعني هذا بينهم وبين الله عز وجل، أما كحكم عام فطبعا يعني الذي يفجر نفسه يدخل في قاتل نفسه. عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال حدثنا جندب طبعا حدثنا خلاص يعني الحسن معروف بال يعني رواية الحسن عن الصحابة فيها طبعا شيء. هنا صرح وقال حدثنا جندب في هذا المسجد. قال وما نسينا منه حديثا ما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف كيف أكد هذا بهذه المؤكدات، حدثنا وقال في هذا المسجد وما نسينا وما نخشى، أربع مؤكدات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع يعني ما صبر فأخذ سكينا فحز بها يده. هذا غير راضي بالقضاء والقدر، لم يحسن الظن بالله عز وجل. موضوع إحسان الظن بالله هذا محتاج رسالة يا أبو عبد الله. يعني أنا وأنا بتصفح قبل الخطبة فأحد إخواننا ما أدري اسمه أحمد بن ميشل الأسطاء قال يعني ولم أجد من أفرد هذا الموضوع بالتصنيف، طبعا إلا ابن أبي الدنيا. ابن أبي الدنيا له كتاب يعني حسن الظن بالله، لكن يعني الأحاديث والأثار التي فيه يعني قد تكون بعيدة عن الموضوع إلى حد ما. فهذا موضوع مهم فعلا، ما في مصنف مفرد. سبحان الله، حسن الظن بالله هو يعني هو كل شيء. ما يقول إنسان قول ولا يتحرك حركة إلا بسبب حسن الظن بالله عز وجل، يريد ثوابه يخاف عقابه. نعم. قال فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. الحديث المشهور ما أدري كأنه في البخاري بس، من قتل نفسه بإيش؟ بحديدة فهو في النار خالد مخلدا فيها، ومن شرب سما فهو يتحسه في جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فهو يتردى في النار خالدا مخلدا فيها. فهذا حديث ما أشده في قتل النفس. لكن طبعا سيأتي توجيه لهذه الأحاديث. نعم. نعم، هذا أيضا يدخل في هذا الباب. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى رجلا يعني لا يترك شاردة ولا واردة يقتل ما شاء الله من هنا ومن هنا، الصحابة أعجبوا به فقال هو في النار، فاستلمه صحابة حتى يعني يعرف يعني عاقبته. فكان في نهاية الأمر أنه لما أصيب بجرح يعني جاء على ذباب السيف واتكأ عليه فقتل نفسه. فهذا أيضا مما يدخل في هذا الباب. نقول وحديث المجاهد الذي قتل نفسه. فإذا الباب هذا حديث، وهذا الثاني الثالث سيأتينا بعد واحد الرابع هذا، لكن الرابع هذا سيحل لنا الإشكال إن شاء الله. الحديث الباقي في قتل النفس سيحل لنا الإشكال في هذا الأحاديث. قال: هذا الحديث أخرجه البخاري بهذه السياقة في باب ما ذكر عن بني إسرائيل. نعم. ورواه مسلم في كتاب الإيمان بلفظين، قال: وأما الحسن فهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام المشهور مولى زيد بن ثابت، وقيل مولى جابر بن عبد الله، وقيل مولى أبي اليسر، ويقال إنه من سبي ميسان ولا ميسان، وقع إلى المدينة فاشترته الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك فأعتقته، وهو من أكابر التابعين وسادات المسلمين، ومن مشاهير العلماء والزهاد المذكورين، ومن الفصحاء المبرزين، وأحد الشجعان الموصوفين. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وأمه خيرة ربما غابت فترضعه أم سلمة ما شاء الله، فحصلت له البركة برضاع أم من أمهات المؤمنين، فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة كانت من بركتها. وأخوه عمار من البكائين، وله أخ ثالث اسمه سعيد. نعم. أدرك الحسن 300 من الصحابة وأكثر، وكان مع جلالته يكثر من الإرسال، يعني يرسل الأحاديث، ولم يصح له سماع من بعضهم إلا القليل، بل روايته ومرسلاته صحيحة. قال أبو زرعة: كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت له أصلا ثابتا ما خلا 4 أحاديث. يلا فت الشباب رجبوا من 4 أحاديث، أي 4؟ ها؟ أبو زرعة يقول: أنا كل ما حدث به الحسن مرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وجدت له أصلا ثابتا ما عدا 4 أحاديث. وقال ابن أبي حاتم: لا يصح له سماع من جند. قال: وحديثه هذا صريح في سماعه منه، قال: حدثنا جند. العجيب أنه يعني تجد في بعض المصادر يقول حدثنا أبو هريرة، ويكون القصد ماذا؟ حدثنا يعني إيش؟ يعني حدث حيه، حدث الحي هو غير موجود. فهذا مما يعني حتى الإسناد الذي نجد فيه التصريح بحدثنا لا بد من التأكد منه، بدليل هنا أنهم قالوا إيش؟ لا يصح لو سمع من جندب، مع أن إيش؟ مع أن هذا فيه ها حدثنا جندب. قال: وفضائله كثيرة أفردت بالتأليف. قال أيوب السختياني: كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. قال أبو قتادة العدوي: ما رأيت رجل أشبه رأيا بعمر بن الخطاب منه. مات 110 بعد ابن سيرين 100 يوم، عن 89 سنة رحمة الله عليهم أجمعين. وأما ألفاظ الحديث فالجرح نقول بالضم الجرح، وهو المكان المجروح، ما تقول الجرح، لأن الجرح هو المصدر نفسه، جرحه جرحا، وأما الجرح هو المكان المجروح، فالجرح اسم والجرح مصدر. وعند مسلم به قرحة بدل جرح، وهي حبات تخرج في بدن الإنسان. وفي رواية أخرى خراج، ما نقول خراج وإنما نقول خراج بفتح الراء دون تشديدها بضم الخاء وتخفيف الراء، وهي القرحة أيضا. جزع بكسر الزاي أي لم يصبر. والسكين معروف، وحز يعني قطع يده أو بعضها دون إبانة، ورقأ رقأ الدم يعني ارتفع وانقطع. قال في الحديث إشكالان أصوليان نبه عليهما الشيخ تقي الدين. ففي هذا الحديث إشكالان. الإشكال الأول في قوله تعالى في الحديث القدسي هذا: بادرني بنفسه، يعني هل كان له أجل وبعدين هذا قطع الأجل على نفسه؟ بادرني بنفسه. فأنا أجيبك جواب مختصر ابتداء حتى لا تتشتت. بادرني بنفسه يعني بالنسبة لاعتقاده وبالنسبة لاعتقاد الناس، وأما الأجل فهو محدد. فإذا نقول هذا بالنسبة لاعتقاد الناس، فهذا جواب مختصر وجيد. قال قوله تعالى بادرني بنفسه، وهي مسألة تتعلق بالآجال، ولا شك أن أجل كل شيء حينه ووقته، ولا يموت أحد بأي سبب كان إلا بأجله. فعلى هذا يبقى قوله بادرني بنفسه محتاجا إلى تأويل، فإنه قد يوهم أن الأجل كان متأخرا عن ذلك الوقت فقدم عليه. فأجاب عندك قال لما كان على صورة المستعجل، يعني هو لما كان أنه قتل نفسه على صورة المستعجل لأجله، بتسببه في ذلك صح إطلاق اسم المبادرة عليه صورة، يعني هذا بس في الصورة، أي بالنسبة لاعتقاده وبالنسبة للصورة الظاهرة. ثم نقل هنا عن القاضي أبي بكر في الجواب قال إن قدر الله في خلقه مطلق ومقيد، فالقدر مطلق، الأجل مطلق ومقيد، فالمطلق يمضي على الوجه المراد، المطلق الذي لا بد أن يكون، الذي هو في حقيقة الأمر. والمقيد قال له وجها، فوجود الصفة يقتضي أحدهما وعدمه يقتضي الآخر. قال مثاله عمر دائر بين 20 سنة إن قتل نفسه وبين 30 إن لم يقتلها. نعم، طبعا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا هذا الموضوع تعرض له الشيخ في الفتاوى المجلد 8 صفحة 516. سئل عن المقتول هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله، هل المقتول مات بأجله ولا القاتل قطع عليه أجله؟ فأجاب الشيخ بأن المقتول كغيره من الموتى لا يموت أحد قبل أجله، ثم ذكر يعني أن الله عز وجل كتب كل شيء، ثم قال والأجل أجلان. حتى تجد أن كلمة العلماء متفقة أيها الأخوة، هذا القاضي أبو بكر بن العربي قال الأجل أجلا مطلق ومقيد، نفس الشيء شيخ الإسلام يقول والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله بس، وأجل مقيد، وهذا يكون بالنسبة لصحف الملائكة. فالله تبارك وتعالى يقول للملائكة فلان إن قتل نفسه يعيش 20 سنة وإن لم يقتل نفسه 30، هذا مقيد إن وإن، لكن المعلوم عند الله عز وجل معلوم. نعم، لكن بالنسبة للملائكة يكون عندهم هذا يعني هذا التقييد. قال والأجل أجلا، أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد. قال وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال إن وصل رحمه زده كذا وكذا، هذا بالنسبة لصحف الملائكة. قال والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر. طيب الآن كيف تجيبون على هذا السؤال؟ لو لم يقتل المقتول، واحد قتل قلنا طيب هذا لو لم يقتل هل كان يعيش ولا يموت؟ لو لم يقتل المقتول هل كان يعيش أم يموت؟ أحسنت. فأي جواب يعيش ولا يموت غلط. قال: فقال بعض القدرية إنه كان يعيش، وقال بعض نفاة الأسباب، طالما أنه ينفي الأسباب إذن يقولوا إيش؟ يموت، لأنهم ينفون الأسباب. قال: وكلاهما خطأ، وكلاهما خطأ، لأن هذا لا يعلم، فإذا كان لا يعلم فكيف الإنسان يجزم بأحدهما؟ فهذه بالنسبة لي المسألة الأولى، التفريق بين الأجل يعني المطلق والأجل المقيد. وزادنا ابن الملقن فقال: وهذا مثل، هذا مثل الواجب المخير، يعني الأجلان، قال: والأجلان كالواجب المخير. الواجب المخير مثلا ففدية من صيام أو صدق، فدية من صيام أو صدق، لكن الله عز وجل سيعلم أنت ستختار أيهما. قال: كالواجب المخير، الواقع منه معلوم عند الله، والعبد مخير في أي الخصال يكفر بها. فالذي يكفر به معلوم عند الله قبل التكفير مبهم عند العبد، وكذلك الأجلان. قال: والإشكال الثاني قوله: فحرمت عليه الجنة. حرمت عليه الجنة، هل يخلد قاتل نفسه في النار؟ قالوا أهل السنة يجيبون عنه بأوجه، أحدها أنه يحتمل أن يكون مشركا، فأهل السنة يجيبون عن هذا الحديث بأوجه، أي فحرمت عليه الجنة. وقبل أن نذكر هذه الأوجه أيها الإخوة، نريد أن نفرق بين الأحاديث التي فيها فحرمت عليه الجنة فالجنة عليه حرام، وبين الأحاديث التي فيها الخلود. فالأحاديث التي يعني تحتاج جوابا هي الأحاديث التي فيها خالدا مخلدا فيها، هذه حقيقة هي التي يعني تحتاج إلى جواب. وأما الأحاديث التي فيها فحرمت عليه الجنة والجنة عليه حرام، فهذه الجواب عنها أسهل من يعني مسألة الخلود. فطبعا من أحسن الأجوبة عن لفظ التحريم فحرمت عليه الجنة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن العمل المذكور يعني يكون سببا من الأسباب التي تحول بينه وبين الجنة، هذا معناه، تكون سببا من الأسباب التي تحول بينه وبين الجنة. وأما الذي يحتاج جوابا فعلا هو الأحاديث التي فيها لفظ الخلود خالدا مخلدا فيها. نعم، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون حوله الجواب. قال أحدها أنه يحتمل أن يكون مشركا، الثاني لعله كان مستحلا لهذا، الثالث أن المراد بالجنة المرتفعة القدر من بين الجنان، حرمت عليه الجنة يعني المنازل العليا فلا ينفي أنه يدخل الجنة، الرابع أنه لا يدخلها أول الداخلين. فهذه يعني بعض الأجوبة. نقول بالنسبة لهذه المسألة بالخصوص، يعني جاءنا حديث في صحيح مسلم برقم 116 في كتاب الإيمان، قال باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. وذكر حديث جابر أن الطفيل ابن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله، طبعا هذا قبل الهجرة، هل لك في حصن حصين ومنع؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية. يقول يا رسول الله عندنا حصن في دوس في قبيلة دوس، تعال هاجر وادخل هذا الحصن عندنا. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ قال للذي ذخر الله للأنصار، لأن الله تبارك وتعالى ادخر للأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إليهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة يعني استوخموا جوها، ما تحملوا جوها، فمرض يعني مرض هذا الرجل الذي كان مع الطفل بن عمرو، فجزع فأخذ مشاقص مثل المقص فقطع بها براجمه هذه البراجم. وهذا الحديث فيه تفسير جيد لي الحديث الذي رواه مسلم في كتاب الطهارة، أن من سنن الفطرة غسل الأش البراجم، البراجم هي عقد الأصابع، لأن طبعا بالنسبة للصحابة كانوا يعملون، وكان ربما تجمع هنا أشياء وماؤهم قليل، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على غسل البراجم. وأنا فعلا كنت أرى، خاصة الناس الفلاحين في جهتنا كانوا إذا أراد أن يغسل يده بعد انتهاء عمله، خاصة لو كان بيحمل أشياء كالسماد ونحوه، فكان يفعلون هكذا ويتعاهدون غسل البراجم، فهذه البراجم التي هي عقد الأصابع. فقطع براجمه فشخبت يداه حتى مات، شخبت يداه يعني قد صف دمه، يعني نزل الدم كله فإذا هذا قتل نفسه. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. شوف هذه الهجرة حسنة كبيرة، وهذا يعني أحسن جواب على مثل هذه الأمور، أن عند أهل السنة والجماعة طالما أن المعاصي دون الشرك فهناك مقاصة بين الحسنات وليش والسيئات، فالهجرة حسنة كبيرة تأكل هذه السيئات الصغيرة. ويدل على هذا قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وأحاطت به خطيئته، وليس هناك يعني خطيئة محيطة تحيط بحسنات الإنسان وتبطلها إلا خطيئة الإيش؟ الشرك بالله تبارك وتعالى. فقال: بهجرتي إلى نبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. أنت أفسدت هذا، لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر، ولي يديه فاغفر. أنا أذكر كأن الشيخ الألباني له كلام عن هذا الحديث، كأن الشيخ له كلام عن هذا الحديث، وخاصة أنه من رواية أبي الزبير عن جابر، أبي الزبير عن جابر، ولم يصرح هنا بالسماع. وفي الغالب الشيخ يعني بينتقد هذه رواية أبي الزبير عن جابر إذا ما صرح، وإذا لم تكن من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير. فعلى كل حال نشوف هل الشيخ له كلام في هذا ولا لا، وإذا كان للشيخ كلام فهذا الحديث في صحيح مسلم. طيب، فإذا هذا الحديث أيها الإخوة يعني يحل لنا يعني الإشكال الذي يعني جاء فيه يعني التخليد لهذه أو بسبب هذه الكبائر. قال: وأما أحكام الحديث ففيها تحريم قتل النفس سواء كانت نفس الإنسان أو غيره، فإن نفس الإنسان ليست ملكا، نفسك ليست ملكا لك، بل هي ملك لله تبارك وتعالى. حتى لو أراد قطع أنملة من أنامله فما دونها لا لمعنى شرعي كان عاصيا، فلا ملك على الحقيقة إلا لله رب العالمين. ثانيها بيان صفة التحديث بصيغته ومكانه وحال المحدث وعدم نسيانه، وحال المحدث في ضبطه وعدم نسيانه والمحدث عنه. هذه الأربعة التي ذكرتها لك لما قال الحسن إيش حدثنا في هذا المسجد، وما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله تأكيد. ثالثها ترجيح رواية الحديث بلفظه دون معناه. من وين هذا؟ لأن الحسن قال: وما نسينا منه حديثا، يعني ما نسينا منه كلمة، ففيه ترجيح رواية الحديث بلفظه على الرواية بالمعنى. قال: وفيها التحديث عن الأمم الماضية للاعتبار وتقرير الأحكام، للاعتبار وتقرير الأحكام. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب القصص وما يتعلق به، ونشرع إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في كتاب الحدود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم، لا ما يخلد، وإنما هذا يكون يعني خالدا مخلد، هذا نوع من يعني يحمل على الزجر. كما في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني في خلود أبدي وفي خلود بمعنى المكث الطويل. يكون الخلود بمعنى المكف الطويل. فهذا معناه أن قاتل نفسه يعني معرض للنار وللبقاء فيها مدة طويلة. فعلم أن هذه يعني كبيرة كبيرة، فعبر عن هذا العظم لهذه الكبيرة بإيش؟ بخالدا مخلدا فيها. نعم نعم. لا، الكافر معروف، هو ماشيا على هذه القاعدة أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان عندنا قاعدة فما جاء يخالف في الظاهر هذه القاعدة فلا بد من فهمه في ضوء هذه القاعدة، لأن الكبائر ليست على درجة واحدة، الكبائر تتفاوت. فلما كان قتل النفس يعني هذه كبيرة عظيمة فعبر عنها بمثلها خالدا مخلدا فيها. وكذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، شوف هنا فجزاؤه، يعني حتى قال بعض العلماء هذا جزاؤه إذا يعني إذا لم يكن له ما يقاوم يعني هذه الكبيرة، إذا لم يكن له من الحسنات ما يقاوم هذه الكبيرة. نعم. أيوة، يعني يكون هذا الفعل المذكور إذا قيل من فعل كذا فالجنة عليه حرام، فهذا معناه أن هذا الفعل محرم على الفاعل، يستفاد منه التحريم. ينفصل ميتا. نعم. لأنه وهذا لأنه لعل هذا هو المعهود أنه إذا ضربت أنه لا بد أن ينفصل جنينه، فجعل هذا ضابط إذا ما انفصل فإذا يعني ما يكون فيه الغرة. مش معنى هذا أنه خلاص يصبح هدر، يكون فيه مثلا تقديرات أخرى. لا، نقول هناك تقديرات أخرى، مثلا هذا الاعتداء يحكم به القاضي، وأما كحكم شرعي فلا تستحق الغرة إلا إذا انفصل ميتا، لأن هذا هو المعهود. المعهود أن المرأة إذا ضربت وهي حامل وفيها جنين فهو ينفصل. ولعل هذه يعني الأجهزة الموجودة الآن التي تحدد أن في جنين وأن عمره كذا، لعل هذه كلها دور، والله أعلم. يعني ممكن يكون هذا بالنسبة لزمانهم أنهم ما يعرفون أن هذا جنين إلا بالانفصال، ممكن يكون هذا بالنسبة لزمانهم. هذه من المستحدثات التي تكون بحاجة إلى بحث ودراسة. نعم. بالعقل حبال، يعني اللي هي العقل، يعني لأن هو البعير عندما يعقل من يده، صح، ما يعقل من خلف. عندما يربط فهو يربط من كأنها هكذا، يعني تربط هكذا بالنسبة للركبة، يعني أيوة، حتى يستقر على الأرض، يعني تثنى هكذا بعدين يكون الحبل. حسب ما قال الشيخ يحرم، يدفع بأي شيء آخر، لأن الدفع بالأهون في الأهون. هو ممكن يكون هذا يعني في المقابل، إذا هو عض ولا يمكن التخلص منه إلا بأن يعض أيضا، فممكن فيكون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. أما ابتداء يحرم، ابتداء يحرم عليه، يحرم عليه العض. نعم. لا لا، الشجار من فعل مختص بالإنسان، لأن الإنسان له إرادة. نعم. الرفس مثلا، مثلا الرفس من هذا مشهور في الحيوانات، الحيوان يرفس برجله، فهل مثلا يكون من ال... هل يباح مثلا تدريب الإنسان على الرفس؟ أنا كيف؟ الجهاد شجاعة، يكون وجها لوجه، أما أن يرفص ليش؟ مثل هذا اللي بقول لك التايكوندو هذا، ولا وجه لأن هذا خطر، هذا ممكن يعني يودي بحياة الإنسان، الرفس والضرب هذا، وإن كان يفيد أحيانا. يعني أنا أعرف أحد الإخوة كان يدخل للتايكوندو هذا، فلما كان يستدعى من مركز الشرطة كانوا يخافون منه، ما كانوا يتجنبونه. لكن على كل حال، إذا كان يعني في تشبه بالحيوانات فالقاع نمشي على القاعدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.